بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع الثاني عشر وهو المدلس، والتدليس على قسمين. أخذنا القسم الأول وهو تدليس ماذا؟ أخذنا القسم الأول من أقسام التدليس هو تدليس لا تدليس الإسناد. تدليس الإسناد ما تعريفه؟ نعم، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. ومن أهل العلم من يرى أنه رواية الراوي عمن لقيه، ومنهم من يرى رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه. صحيح في هذه؟ يعني إذا روى عمن عاصره هل يكون باب مدلس؟ عمن عاصره ولم يلقه باب مرسل خفي وليس من المدلس. والذي يظهر أنه رواية الراوي عمن لقيه أو سمع منه، يعني إذا قلنا عمن لقيهم باب أولى يدخل فيه من سمع منه، أما من قصره على من سمع منه فالذي يظهر خلاف، وأن التدليس هو رواية الراوي عمن لقيه كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. لكن إذا كان معاصرا له ولم يلقه فليس من باب المدلس، وإنما من باب المرسل الخبير. وقد كره الأئمة تدليس كما مر معنا من كلام شعبة، تشنيع على المدلسين والتدليس. ما هو الحكم في رواية المدلس؟ رواية المدلس هل تقبل؟ ها؟ تقبل أو ترد؟ ولا تقبل على الإطلاق، وإنما فصل فيها. ما هو التفصيل؟ لا، كلام على رواية مدلس. عندك يا مدير مدلس؟ عبد الله لا كريم. ليس على إطلاق هذا، لكن بارك الله فيك، هناك قاعدة عامة في رواية المدلسين متى يقبل منه متى يرد حديثه. مدلس الثقة إذا صرح بالسماع قبل، إذا كان ثقة، وإن لم يصرح يرد. هذا الأصل في رواية المدلس. بقي أقسام المدلسين، هذا شيء آخر. فلا بد أن يكون ثقة، ما إذا كان ضعيفا فقد يضعف لي، يعني يرد الحديث ضعفا. قال رحمه الله تعالى: قلت. من القائل؟ ابن كثير. وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم. سبق هذا فالتدليس حقيقة قطع، لأنه لا يدرى من الذي حدث هذا المدلس بهذا الحديث، وأحيانا قد يترك أو يسقط شيخه لضعفه، وهذا لا يجوز، شنع أهل العلم على من فعل ذلك، بل ربما قدحوا في عدالته. وأحيانا يسقطوا لأنه أكبر، لأنه أصغر منه سنا أو غير ذلك، يعني فأن يذكر شيخه هذا قد يكون قرينا له. قال رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. هذا تدليس ماذا؟ تدليس شيوخ. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني ما يسقط الشيخ يذكره، لكن يأتي له بأوصاف وربما ذكر له اسما غير المشهور به، فيعمي أمره بذلك، يأتي الباحث لا يدري من هذا الشيخ، ويوعر الطريق للوصول إلى معرفته. وقد يفعل هذا لإيهام كثرة الشيوخ، بعضهم يكون شيخ واحد يذكر له ثمانية أسماء، هو شيخ واحد. قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه، يعني يحاول أن يعمي أمره لأنه أصغر منه حتى لا يقال إنه روى عن من هو أصغر منه سنا، يكره هذا. أو نازل الرواية، يعني يكون هذا الشيخ نازل الرواية، سانده ليست عالية ونحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، هذا حرام، فإنه نوع من الغش. أن يسمي شيخا أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف حتى لا يهتدى إليه من أجل أنه ضعيف أو غير ثقة. قال: كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، يأتي له باسم وكنية غير مشهورين يوافق بما آخر من الثقات، هذا يحرم. وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، هذا مدلس شيوخ، يعني هو مشهور بأبي بكر بن أبي داود واسمه عبد الله، فيقول: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، حتى أبو داود كنيته المشهور بها أبو داود والده، فيأتي له بكنية غير مشهورة ابن أبي عبد الله، هو فعلا عبد الله بن أبي عبد الله، هو عبد الله بن أبي عبد الله أم لا؟ عبد الله بن أبي عبد الله. قال: وعن أبي بكر بن محمد، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر المقرئ، شيخ المقرئين في عصره، كان ضعيفا في الرواية، محمد بن حسن، فقال: حدثنا محمد ابن سند، نسبه إلى جد الله غير مشهور، نسبه إلى جد الله غير مشهور، فالباحث قد لا يعرف من هذا محمد بن سند، وهو محمد بن الحسن ابن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند. يعني الجد السادس يعتبر أو السابع. قال: نسبه إلى جد له والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته، الخطيب البغدادي، يعني كثير التدليس لهذا النوع من أنواع التدليس الذي هو تدليس الشيوخ. فيروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري كما ذكر العلامة الشاكر رحمه الله عن أبي القاسم الأزهري، انظر كيف يعني يدلس الخطيب للشيوخ، يروي عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من المشايخ، يعني شخص واحد وأتى له بهذه الأسماء كلها. ويروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي المعدل، والجميع شخص واحد. قال العلامة الشاكر: وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطل له الناظر فيحكم بجهالته. فنعم، هذا هو النوع الثاني من أنواع التدليس، وهو تدليس الشيوخ. بقيت أنواع وأقسام من التدليس مندرية تحت هذين القسمين. فمن أقسام التدليس ذكرها العلامة أحمد الشاكر رحمه الله في حاشية، من أقسام التدليس غير ما ذكر الآن، أخذنا تدليس الإسناد، تدليس إيش؟ الشيوخ. بقي من أقسام التدليس للفائدة تدليس التسوية. تدليس التسوية أن يسقط ضعيفا بين ثقتين، سوي الإسناد، يعني ما يسقط شيخ، يسقط شيخ شيخه، يسقط شيخ شيخه، إما لضعفه أو لصغره. فالذي ينظر في الإسناد يجد أنه ثقة عن ثقة، ربما حكم له بالصحة. هذا تدليس التسوية من أقبح أنواع التدليس، يعني يقول حدثنا فلان، ما أسقط شيخه، ذكر شيخه، ولكن أسقط شيخ شيخه، فهو إسقاط ضعيف بين ثقتين، أو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره، ممكن يقال هذا. اشتهر هذا عن بقية بن الوليد، وهكذا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم من تلاميذ الأوزاعي، يروي عن الأوزاعي، لكنه يسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء. الأوزاعي يقول حدثنا فلان، يكون ضعيف من باب من أسند فقد أحال. يأتي تلميذه الوليد بن مسلم ويقول حدثنا الأوزاعي، ثم يقول عن فلان، يعني لا يذكر شيخ الأوزاعي وإنما يذكر شيخ الأوزاعي. فقيل له في ذلك، يعني لماذا تحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء وتبقي الثقات؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، يعني كأنه يقول الأوزاعي أجل، أنا أجل الأوزاعي أنه يروي عن هؤلاء الضعفاء. فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء حديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي. فلم يلتفت الوليد بن مسلم إلى هذا القول. يعني عندما يسقط مشايخ الأوزاعي الضعفاء، والأوزاعي قد يروي عنهم حديث مناكير، فإذا نظر الناظر في الإسناد ما يجد ضعيفا، ربما حمل الأوزاعي تبعة ذلك. والسبب هو من الوليد بن مسلم الذي يدلس تدليس التسوية، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين. قالوا بهذا إنه أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. ومن أقسام التدليس أيضا تدليس العطف. وتدليس العطف تفنن فيه بعض المحدثين، يقول مثلا حدثنا فلان، يكون سمع منه فعلا، ثم يقول وفلان قال، الثاني هذا ما سمع منه، يعني أسقط الذي حدثه عن الثاني. يقول حدثنا فلان وفلان قال، ينوي أن الواو يعني استئنافية، وفلان قال جملة مستقلة، يقولون هذا تدليس العطف، يعطف على الشيخ الذي سمع منه من لم يسمع منه، يعني لم يسمع من الثاني. ذكر هذا عن هشيم أنه فعله، يذكرون أن تلاميذه قالوا له ذات يوم ما نكتب إلا ما سمعت، يعني ما سيكتبون إلا الذي صرح فيه بالسمع، أنه كان دلس هشيم، وكان ذكيا كان يقول حدثنا فلان يكتبون ثم ينوي القطع ويقول وفلان قال، ثاني ما سمع منه. فلما انتهى من مجلسه قال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. فقال كل ما قلت فيه وفلان قال لم أسمع منه. رحمه الله. هذا يسمى تدليس العطف. هناك أيضا تدليس السكوت، كان يقول المحدث حدثنا ثم يسكت، وينوي قطع الكلام ثم يقول مثلا هشام بن عروة أو الأعمش قال، هشام بن عروة قال، الأعمش قال، وقد نوى قطع الكلام، يعني نوى إلغاء كلمة حدثنا. هذا يسمى تدليس السكوت. على كل المشهور في التدليس هو تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، هذه التي ذكرت هي داخلة في تدليس الإسناد، داخلة في تدليس الإسناد. فيحفظ تعريف تدليس الإسناد، تعريف تدليس الشيوخ، ويفرق بين المسند، بين المدلس والمرسل الخفي، ما الفرق بينهما لتثبيت الفائدة عند من؟ ما الفرق بين المرسل الخفي والمدلس؟ هذه الفائدة لابد أن تفهم لأنها مهمة. مهمة أنه سمع منه، والمرسل الخفي يروي عن من عاصره ولم يلقه ما لم يسمع منه. واضح؟ فإذا روى عن من عاصره ولم يلقه يكون من باب المرسل الخفي، وإذا روى عن من لقيه ما لم يسمعه منه يكون من باب المدلس. واضح هذا؟ واضح عند الجميع. فالمرسل الخفي رواية الراوي عن من لم يلقه وعاصره، يعني عن من عاصره ولم يلقه. بينما المدلس رواية الراوي عن من لقيه ما لم يسمعه منه. هذا الفرق بين المرسل الخفي والمدلس، هو فرق دقيق انتبه له. هناك كما سمعت من الحفاظ من لا يرى التفريق، لكن الصحيح هو التفريق. بهذا انتهينا من مباحث المدلس، ما بعد ذلك الشاذ. إلى الله سبحانه.